بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 26 من دروس كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 21 من جماد الآخر عام 39 بعد 400 وألف، توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء 9، حكم مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد، هل يجوز للحائض والنفساء والجنب من النساء والرجال، هل يجوز لهم البقاء في المسجد أم لا؟ مسألة مهمة يحتاجها الرجل وتحتاجها المرأة كذلك، لأنه يترتب عليها أمور كثيرة، عبادات كثيرة. ذكر العلامة ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد هذه المسألة، فقال: قوم منعوا ذلك بإطلاق، وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، ومنهم الشافعي، وقوم أباحوا ذلك للجميع، ومنهم داود وأصحابه. كذلك نقل الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره في المجلد الأول 502 قولا رابعا، وهو: متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، وذكره عن الإمام أحمد. كذلك ذكره الشوكاني في نيل الأوطار عن إسحاق بن راهوية وابن قدامة أيضا في المغني رحمهم الله. من هذه المقدمة يتبين لنا الخلاف بين العلماء والمذاهب في هذه المسألة، وهذه المسألة فيها 4 أقوال: حكم مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد، 4 أقوال مشهورة في كتب الفقه. القول الأول: تحريم المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا على أي حال، كان متوضئا أو غيره، ويجوز له العبور من غير لبث، كان له حاجة أم لم تكن له حاجة. هذا القول، لا يجوز إلا للعابر فقط، يعبر في هذا المسجد ويخرج، لا يجوز له. وهذا مذهب الشافعية، نقله النووي في المجموع المجلد 273. واحتجوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقالوا هنا استثني الجنب من الاقتراب من الصلاة، أي موضع الصلاة، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا يدخل الجنب المسجد هكذا، فهموا، حتى يغتسل غسل الجنابة. وكذلك أيضا استدلوا بحديث رواه أبو داود في سننه، وهو حديث جسرة بنت دجاجة رحمه الله، تابعية، تروي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. هذا حديث جسرة بنت دجاجة رحمها الله. هذا القول الأول، استدلوا بفهمهم لهذه الآية، تفسيرهم لهذه الآية، واستدلوا بهذا الحديث. القول الثاني مثل القول الأول، لكن قالوا إذا كان توضأ الجنب فله أن يبقى في المسجد. إذا القول الثاني لا يجيزون إلا فقط العبور في المسجد للحاجة، القول الأول بحاجة أو بغير حاجة لا يجوز، القول الثاني لا يجوز إلا للحاجة. قالوا من أخذ شيء من المسجد أو ترك شيء في المسجد أو كون الطريق من هذا المسجد لابد من المرور، وهذا مذهب الحنابلة كما ذكره ابن قدامة في المغني في المجلد الأول صفحة 200، وهو قول إسحاق بن الراهوية وشيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله، واحتجوا أيضا بالآية وحديث جسرة بنت دجاجة رحمها الله. كذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم والأربعة. فقال هو أجاز لها أن تأخذ حاجة وتطلع، تأتي فقط بالخمرة وتخرج لأنها كانت حائض. كذلك أيضا استدلوا بحديث عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. إذا القول الثاني لا يجوز المكث في المسجد إلا لحاجة، وإذا مكث الجنب في المسجد يتوضأ ثم يجلس في المسجد وهو جنب، هذا القول الثاني، هذا هو القول الثاني. القول الثالث تحريم المكث والعبور بأي حال وبأي شكل مطلقا، هذا القول الثالث أشد الأقوال، تحريم المكث والعبور، الحائض النفساء الجنب لا يدخلون المسجد ولا حتى للمرور ولا للدخول لإتيان بشيء أو وضع شيء في المسجد، لا يجوز لهم الدخول، وهو مذهب الحنفية كما في فتح القدير بالمجلد الأول 114، وأيضا حكي عن مذهب المالكية أيضا في المدونة في المجلد الأول 32، وذكرهما ابن حزم أيضا في المحلى، واحتجوا بحديث جسرة بنت دجاجة رحمها الله كذلك بالآية. كذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، رواه الترمذي بإسناد ضعيف فيه عطية العوفي لا يحتج به، قال الترمذي استغربه البخاري. هذه ثلاثة الأقوال الأولى. القول الرابع والأخير إباحة المكث في المسجد للجنب والحائض والنفساء مطلقا دون قيد ولا شرط، هذا القول الرابع هو أسهل الأقوال، إباحة المكث في المسجد، يجوز للجنب والحائض والنفساء الجلوس في المسجد والمكث في المسجد مطلقا دون قيد ولا شرط، وهو مذهب الظاهرية داود وابن حزم، وذهب إليه ابن المنذر من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل والمزني أيضا من الشافعية كما في المجموع للنووي مجلد الأول 173، وذكره الخطابي أيضا في معالم السنن شرح سنن أبي داود أنه قول أحمد بن حنبل والظاهرية، ورجحه الألباني في تمام المنة صفحة 119. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة جوز أحمد والمزني المكث فيه، وضعف أحمد الحديث أي حديث جسرة بنت دجاجة، هذا كلام أهل العلم، وهذه المذاهب والأقوال الأربعة. بعد البحث في هذه المسألة قديما وحديثا ومعرفة أقوال العلماء وأدلتهم ووجه الاستدلال من هذه الأدلة وأجوبة بعضهم على بعض عند الخلاف، وبعد بذل الجهد والوسع في هذه المسألة في تحريرها. ترجح لنا القول الرابع وهو جواز المكث في المسجد للجنب والحائض والنفساء مطلقا دون قيد ولا شرط، للأدلة التالية. أولا، أن الأصل في الأحكام الإباحة، الأصل أنه يجوز للحائض والنفساء والجنب المكث في المسجد. لم يأتي نص صحيح أو نص صريح ينقل هذا التحريم عن الأصل. أما الآية التي استدل بها كثير من العلماء، ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقربوا الصلاة في حالة الجنابة إلا للمسافر الذي عدم الماء وهو جنب يتيمم ويصلي، هذا هو تفسير الآية. ويأتي أنها تفسير حبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر الآية بهذا التفسير. كذلك أيضا يأتي بأن سبب نزول الآية كما يقول علي بن أبي طالب في المسافر، في المسافر، فتحمل الآية على المسافر ما لها علاقة بالمقيم، من سواء كان جنبا أو المرأة حائضا أو نفساء، الآية ما لها علاقة، لا تحرم ذلك. أما حديث جسرة بنت دجاجة رحمه الله فهو ضعيف عند أهل العلم. قال عنه ابن حجر في كتابه التلخيص إنه لم يقله أحد من أئمة الحديث، لم يقله أحد من أئمة الحديث. وقال الخطابي أيضا ضعفوا هذا الحديث. وقال البخاري رحمه الله عن جسرة بنت دجاجة، قال عنها البخاري عند جسرة عجائب، وقد خالفها غيرها في سد الأبواب. هذا كلام البخاري، ذكره النووي في المجلد الثاني 174. قال الخطابي ضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول، بالإضافة إلى جسرة أيضا في السند من الرواة راو اسمه أفلت مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه. وقال ابن عبد البر هو حديث غير ثابت عند أهل الحديث، حديث جسرة بنت دجاجة، احفظوه. وقال ابن حجر في التلخيص إنه لم يقله أحد من أئمة الحديث. وقال البيهقي ليس بالقوي، وقال ابن حزم هذا كله باطل، حديث باطل. وكذلك أيضا قال البصيري في مصباح الزجاجة، قال إسناده ضعيف، أبو الخطاب مجهول، وهكذا ضعفه أيضا الألباني في ضعيف سنن أبي داود رقم 32. وقال في أحد رواته متروك، وفي السند الآخر كذاب، وقد خرجتهما وفصلت القول فيهما في ضعيف سنن أبي داود رقم 32 في تمام المنة صفحة 118. هذا الأول، الدليل الأول على جواز مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد. والجواب على فهم الآية أيضا يأتي الكلام عنه. أما الآية فسبب نزول هذه الآية، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنزلت هذه الآية في السفر، في المسافر، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا إذا أجنب فلم يجد الماء، المسافر إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل. هذا قول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية، ورواه البيهقي بسرد صحيح في السنن، سنن البيهقي في المجلد الأول صفحة 216. كذلك أيضا رواه ابن جرير الطبري في تفسيره في المجلد الخامس 62. وقال الشيخ الألباني في الإرواء تحت حديث 193 هذا سند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ورواه الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. هذا كلام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل تحت حديث 193. كذلك أيضا ذكر الإمام البغوي رحمه الله ذهب إلى هذا التفسير من السلف أحمد بن حنبل كما في شرح السنة للإمام البغوي في المجلد الثاني 46. كذلك نقل الإمام البغوي أيضا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك نقله عن أصحاب أبي حنيفة أيضا كما ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع في المجلد الثاني 175. كذلك ابن حزم وابن الهمام الحنفي والمزني الشافعي كلهم ذكروا أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير الآية أو سبب نزول هذه الآية. إذن خلاف الذي حصل بين أهل العلم هو تفسيرهم للآية وفهمهم للآية، والذي رجح هذا القول هو الذي صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سبب نزولها. والمعلوم عند أهل العلم أن الصحابي إذا ذكر سبب نزول للآية فهذا يعتبر من المرفوع حكما، من المرفوع حكما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية أنها للمسافر وليست للمقيم، هذا الذي رجح فهم وتفسير هذه الآية. أما الحديث حديث جسرة بنت دجاجة رحمها الله ذكرت لكم كلام أهل العلم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يرجح أيضا جواز مكث الجنب والحائض والنفساء، ثبت في السنة أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد النبوي وهم شباب عزاب يأتيهم الاحتلام فيجنبوا من غير شك، ومع ذلك لم يخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. هم كثر أكثر من 80 شابا فقراء ليس عندهم أحد، أسلموا ودخلوا الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم استضافهم في المسجد النبوي، يقيمون في المسجد النبوي وهم شباب، فيحصل عندهم الاحتلام والجنابة، ولم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم إذا أجنب أحدهم أن يخرج من المسجد النبوي. هذا يدل على إباحة مكث الجنب في المسجد. الدليل الثالث أيضا ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن جارية سوداء كان لها خباء في المسجد النبوي، خيمة تسكن في المسجد النبوي، امرأة تقيم في المسجد، تقوم المسجد، تنظف المسجد النبوي، وهي امرأة وكانت تحيض في المسجد النبوي، فلم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم والمكث في المسجد وهي حائض، فدل على جواز مكث الحائض في المسجد. الدليل الرابع أيضا عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين حاضت في الحجة في حجة الوداع، حاضت عائشة رضي الله عنها قبل وصولهم بقليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، والحديث الصحيحين. ولم يقل لها لا تجلسي في المسجد الحرام ولا تدخلي المسجد الحرام، والحاج يدخل المسجد الحرام، افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، بس منعها من الطواف ومن الصلاة ولم يمنعها من السعي ولا من المكث في المسجد الحرام. هذا دل على جواز مكث الحائض في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها، ما قال لها لا تدخلي المسجد الحرام ولا تجلسي في المسجد الحرام. الدليل الخامس أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة من المسجد، خمرة سجادة يصلى عليها، قالت عائشة إني حائض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم والأربعة، يعني ادخلي المسجد ولو كنت حائضا. فيجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه لأن حيضتها ليست في يدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل السادس إقامة المشركين في المسجد النبوي. مشرك بالله عز وجل يدخله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ويربطه في سارية المسجد 3 أيام ثمامة بن أثال كما في صحيح الإمام البخاري. مشرك يدخل المسجد. كذلك حديث نصارى نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصارى جاءوا من نجران فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم السلام وأقامهم في المسجد النبوي مشركون. فإذا جاز للمشرك المكث في المسجد فالمسلم الجنب والمرأة الحائض والنفساء يجوز لهم من باب أولى. دليل قوي. أيضا سابعا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس رواه مسلم في صحيحه. في الحديث دلالة ظاهرة على أن المؤمن طاهر لا ينجس في كل أحواله ولو كان جنب ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء أو جنب هي طاهرة لأن المؤمن طاهر لا ينجس وما دام طاهرا فإنه لا شيء يمنعه من دخول المسجد والمكث في المسجد. هذا هو الدليل السابع. الدليل الثامن روى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن زيد بن أسلم أنه قال كان الرجل منهم أي من الصحابة يجنب ثم يدخل المسجد فيحدث فيه. يدخلون المسجد ويتكلمون فيما بينهم في المسجد النبوي وهم صحابة رضي الله عنهم وهذا بسند صحيح عند ابن أبي شيبة بإسناد جيد. هذا الخبر يدل على أن الصحابة كانوا يدخلون المسجد وهم مجنبون فلو كان دخولهم المسجد غير جائز هل الصحابة يفعلون شيء محرم؟ كلهم يجتمعون على هذا الفعل. الدليل التاسع ثبت في صحيح الإمام مسلم في المجلد الثاني 926 أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة في المسجد الحرام على ناقته. أيضا رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر في الحج. فإذا كانت الناقة العجماء دخلت المسجد الحرام فلا أن يسمح للمسلم الجنب والمسلم الحائض وهما من أكرم خلق الله يسمح لهم بالمكث في المسجد من باب أولى. بالإضافة إلى ما سبق من الأدلة النقلية هناك دليل نظري عقلي وهو أن دخول الجنب والحائض للمسجد فيه فوائد جمة ومنافع كثيرة أهمها حضور مجالس العلم والذكر والفقه. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حضوظهن من المساجد إذا استأذنكم رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه لا تمنع النساء حضوظهن من المساجد إذا استأذنكم. فإذا منعت المرأة في حالة الحيض والنفاس حرمت من تلك المنافع الكثيرة ومن حضور مجالس العلم في المساجد وأن تتفقه في دينها. هذه كلها 10 أدلة رجحت القول الرابع وهو جواز إباحة المكث في المسجد للجنب والحائض والنفساء مطلقا من غير قيد ولا شرط. هذه خلاصة المسألة وخلاصة هذا الجزء التاسع من توجيهات المرأة المسلمة. نسأل الله أن ينفع به. نبدأ بدرس اليوم فقط في سؤال من الدرس السابق يتعلق بالحديث الأخير الذي أخذناه. يقول ذكرتم أنه لا يجوز لعن الكافر المعين فكيف يجوز لعن الفاسق الذي دخل تحت مظلة الإسلام؟ هو حصل لبس عند السائل. أنا نقلت لكم قول الحافظ ابن حجر رحمه الله وكلام ابن حجر ونقله كلام أهل العلم في جواز لعن الفاسق المسلم المجاهر بفسقه المشتهر بفسقه خاصة إذا كان ضرره بينا وأذاه وظلمه للمسلمين ظاهرا. هذا ابن حجر نقل كلام أهل العلم في فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد 207، نقلت لكم هذا القول وقلت لعل هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم الحافظ استدلوا بالحديث الذي معنا، بالحديث الذي معنا، حديث الرجل الذي اشتكى جاره الذي يؤذيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فأخرج متاعك على الطريق، ففعل فاجتمع الناس عليه فأخبرهم فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه، أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن أذاه ظاهر ومعلن، واشتهر بهذا الأذى لجاره، ضرره بين ظلمه واضح، لذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعنه عندما لعنه الصحابة، ومر معنا هذه المسألة. فنرجع إلى توضيح السؤال، وقال ذكرتم أنه لا يجوز لعن الكافر المعين، طبعا قلنا أنه لا يجوز لعن الكافر المعين ولا يجوز أيضا لعن الفاسق المعين، لكن إذا كان الكافر أو الفاسق ضرره بينا يجاهر بالضرر وأذاه وظلمه للمسلمين واضح يجوز لعنه أيضا كما يجوز لعن الفاسق المسلم، هذا القيد لا بد منه كما ذكرنا في الدرس الماضي وفيه إجابة على هذا السؤال. لأنه كان سؤال ثاني موجود، ما هي الأعمال اليسيرة التي لها أجور مضاعفة التي لها أجر الصائم القائم؟ هذا أيضا له علاقة بآخر حديث أخذناه، آخر حديث مر معنا في الدرس الماضي، آخر حديث مر معنا في الدرس الماضي شرحناه، حديث 131 قوله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم، يصوم النهار ويقوم. فأقول ما هي الأعمال التي فيها أجر الصائم القائم؟ هي كثيرة، بس يعني هناك ذكر المجاهد، قال صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد، هذا حديث صحيح رواه النسائي وهو في صحيح الجامع الصغير. أكيد هناك أعمال أخرى، نكتفي بما ذكرنا، ومعنا الآن 5 أحاديث إن شاء الله نأخذها. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من يعول يتيما له. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
سترا من النار، أحسنت. هذا الحديث قال البخاري باب فضل من يعول يتيما له، باب فضل من يعول يتيما له. بدأنا في الدرس الماضي في ذكر الأبواب التي تتعلق بالإحسان وأنواع الإحسان، وباب فضل من يعول يتيما بدأناه في الدرس الماضي، ذكرنا الحديث حديث أبي هريرة وشرحناه الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وهذا يدل على فضل السعي الذهاب والمجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمساكين، ويدخل فيهم أيضا الأيتام، فغالب الأرامل إذا توفي عنها زوجها يبقى عندها أيتام. وهذا الحديث الذي أذكره فيه بيان كثرة الأجور على بعض الأعمال القليلة لكن الأجور عظيمة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته ومن فضائل هذا الدين. فإذا كان يذهب ويجي ويسأل عن هذه الأرملة ويرسل لها الطعام أو الشراب، وهذا اليتيم وهذا المسكين يسأل عنه ولو بالشيء القليل يحسن إليه، فله أجر المجاهد في سبيل الله، أو له أجر الذي يصوم النهار ويقوم الليل. فهذا يدل على فضل إعالة الأيتام وكفالة الأيتام، لما قال البخاري باب فضل من يعون يتيما له، وأتى بالحديث. وهذا الحديث أيضا ذكره في صحيحه الإمام البخاري، وذكره أيضا رواه مسلم في صحيح، حديث متفق عليه. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ثقة ثبت فقيه، قالوا عنه ثقة ثبت فقيه، أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها صبيتان. ومثل هذا الحديث مر معنا سابقا، حديث رقم 89 يشبهه بنفس معنى حديث رقم 89، أن حديث أنس جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة، عندها صبيان في القصة الأولى، وأعطتهم عائشة 3 تمرات، أمسكت المرأة لنفسها تمرة وأكل الصبيان تمرتين ونظر إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها نصفين فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال وما يعجبك، ما هو تعجبك من ذلك، لقد رحمها الله عز وجل برحمتها صبييها، لأنها آثرت بتمرتها فقسمتها نصفين، نصف لهذا الولد ونصف للولد الثاني. هذا الحديث مر معنا سابقا وهو حديث صحيح رقم 89. هذه القصة أيضا مشابهة لها لهذا الحديث. يقول عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان، هنا صبيتان، فسألتني طلبت الطعام فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة. هذه قصة ثانية غير القصة الأولى، هنا عند عائشة فقط تمرة واحدة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تمرة واحدة، فقالت أعطيتها فقسمتها بين ابنتيها نصفين، ثم قامت فخرجت، هي لم تأكل شيء الأم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، سترا من النار. هذا حديث في الصحيحين، وعلاقته بالباب علاقة مباشرة. لماذا؟ لأنه من فعل هذا الفعل مع اليتيم مع ابنتيه، فمع اليتيم أيضا يشمله الحكم، أيضا الذي يحسن إلى اليتيم ولو بتمرة ولو بنصف تمرة يكون له أيضا حجاب من النار، يكون له هذا الإحسان حجابا من النار. هذا هو قصد البخاري رحمه الله في ذكره.
باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه، شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام.
باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. هذا السند، هذا الحديث سند ضعيف بسبب أنيسة، أنيسة مجهولة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري. أنيسة مجهولة، وكذلك أيضا أم سعيد بنت مرة الفهري أيضا لا تعرف. فالسند فيه مجهولتان، والمجهول إذا وجد في السند يضعف الحديث، يضعف السند. وهي تروي عن أبيها مرة، لكن متن الحديث صحيح، السند ضعيف، لكن المتن يعني المتن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين صحيح، جاء في حديث أخرى، جاء في البخاري وفي عند أبي داود وعند الترمذي، فالحديث صحيح، لكن السند هذا الحديث هنا الذي أتى به البخاري سند ضعيف بسبب أنيسة وبسبب أم سعيد بنت مرة مجهولتان، لكن الحديث صحيح، متن الحديث صحيح، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين كهاتين كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى، الوسطى هذه، الوسطى هذه الوسطى والتي تليها، والتي تليها يعني هكذا الوسطى التي أو هكذا، سيأتي أيضا في حديث آخر هكذا. طيب كافل اليتيم قال أهل العلم هو الذي يقوم بأمره ومصالحه من نفقة وعلاج وكسوة وتأديب وتعليم ورعاية وتربية، هذا هو يسمى كافل اليتيم عند أهل العلم، يعني يعامل هذا اليتيم كابنه، يعلمه ويربيه ويرعاه ويعالجه إذا مرض وينفق عليه ويأكل من طعام من طعام يطعمه من طعامه ويكسوه وهكذا، هذه كفالة اليتيم. وهذا الحديث يدل على الترغيب في كفالة اليتيم وفضل إعالة اليتيم، وأن كفالة اليتيم سبب من أسباب دخول الجنة، لأن الذي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين إذن هو في الجنة، إذن هو في الجنة. الذي بعد
قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر رضي الله عنه فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر رضي الله عنه فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا، فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن.
نعم ما غبن، ما خسر، ما غبن يعني ما خسر، فوالله ما غبنت أي ما خسرت وما ظلمت، ما خسرت. هذا أيضا الإسناد ضعيف بسبب تدليس أو بسبب عدم تصريح الحسن البصري وهو مدلس، عدم تصريحه بالسماع وسبب ضعف هذا الأثر، وأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا دعا بطعام أو دعا بطعام ذات يوم فكان يحضر دائما الأيتام على مائدته رضي الله عنه، وهذا ثابت عنه في هذا الأثر وفي غيره، لأن هذا الأثر جاء أيضا بأسانيد أخرى عند أبي نعيم وعند غيره، فهو صحيح، الخبر صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يأكل إلا مع على مائدته أو على خوانه كما يأتي بالحديث الذي بعده، يتيم من الأيتام من حبه للأيتام ومن معرفته بفضل رعاية الأيتام والإحسان إلى الأيتام، فكان رضي الله عنه عبد الله بن عمر يأتي بالأيتام يأكلون معه. فهنا يقول الحسن البصري أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيما فلم يجده، يتيم غير موجود راح بعيد مكان ثاني، فجاء بعد ما فرغ ابن عمر من طعامه، هالمرة ما أكل معه اليتيم لأنه كان غير موجود، فبعد أن انتهى من طعامه أتى هذا اليتيم فدعا له ابن عمر بطعام، ايتوا له بطعام فلم يكن عندهم، فجاء بسويق وعسل من أفضل أنواع الطعام في ذاك الوقت، فقال دونك هذا، يعطي اليتيم هذا الطعام الجيد، فوالله ما غبنت. الراوي يقول أي ما خسرت، ما خسرت يعني الطعام أو اليتيم أكل من طعامك سواء كان معك ولا هو غير معك في على نفس المائدة، يقول الحسن وابن عمر والله ما غبنا يعني ما خسر له ثواب وأجر إطعام هذا اليتيم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى.
إذن هذا المتن صحيح, أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا, هذا الحديث رواه البخاري هنا وأيضا رواه في صحيح نفس الحديث هذا ونفس السند رواه في صحيحه وكذلك أبو داود والترمذي. حديث صحيح, حديث صحيح, أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا كهكذا وهكذا. وقال بأصبعيه السبابة والوسطى, هذه السبابة وهذه الوسطى هكذا, أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال يعني أشار, أشار الراوي بأصبعيه السبابة والوسطى. لما ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في الفتح الباري, فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد العاشر 436 صفحة, نقل قول ابن بطال رحمه الله أحد شراح صحيح البخاري. قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك, فمن استطاع أن يكفل يتيما فليفعل عملا بهذا الحديث.
قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم.
على خوانه يتيم, خوان يعني ما يوضع عليه الطعام عند الأكل, الآن الناس تسميه سفرة مثلا أو بساط أو غيره مما يوضع وثم يوضع عليه الطعام, ما يوضع عليه الطعام عند الأكل يسمى خوان أو خوان عندهم عند السلف. فهذا أيضا صحيح هذا الأثر بسنده عن عبد الله بن عمر مثل السابق الذي مر معنا أنه كان لا يأكل رضي الله عنه عبد الله بن عمر كان لا يأكل طعام إلا وعلى خوانه يتيم, إلا على مائدته أو مكان طعامه يتيم الأيتام يأكل معه, يأكل معه. الحديث الأخير.
باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه, أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين, يشير بإصبعيه.
بإصبعيه. هذا الحديث القسم الأول منه ضعيف لا يصح وليس له شواهد ولا متابعات. خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه, لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا السند يحيى بن أبي سليمان قال البخاري منكر الحديث, منكر الحديث, حديث ضعيف. فإلا آخر الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين صحيح لأنه جاءنا مرة معنا في أكثر من حديث, وهذا مثال على حديث نصفه ضعيف ونصفه صحيح. النصف الأول من الحديث ضعيف لأنه لم يأتي في أحاديث أخرى, أما النصف الثاني أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين جاء في أحاديث أخرى صحيحة في البخاري وفي غيره, هذا الشاهد, هذا معنى هذا الحديث. فلا أحد يستدل بهذا الحديث خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, هذا السند الوحيد وهو في سنده يحيى بن أبي سليمان. قال البخاري منكر الحديث وقال غيره لين الحديث, هذا الذي في هذا الحديث, والحديث في ضعيف سنن ابن ماجه في 739, هذا الحديث في ضعيف سنن ابن ماجه 739, أما الجزء الثاني أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين صحيح وفيه فضل الإحسان إلى الأيتام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يفعل الخير ويحسن لمن يحتاج للإحسان، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضى.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.